السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير وصحة وسلامة. سؤال حير الكثير، ليش التويوتا وقفت إنتاج الكرسيدا أو الكريسيدا وبنفس الوقت الكراون؟ والحقيقة اللي خلاني أتكلم في الموضوع هذا اليوم أن سمعت حلقة من حلقات سلاحف النينجا، قال أن هم وقفوا إنتاجها لأن السيارة من قوة الجودة اللي فيها ما تخرب، فبالتالي تويوتا صارت تخسر، فبالتالي قالوا لا خلنا نوقفها. الله يعين المتابعين والمشتركين عندك يا اللي تبغى توصل للعالمية. اليوم إن شاء الله راح نعرف السبب الحقيقي ليش تويوتا وقفت إنتاج الكرسيدا والكراون. بيني وبينكم ما وقفوا. تعتبر الثمانينات العصر الذهبي للسيارات اليابانية اللي نافسوا الأمريكي وصاروا ينافسون الألماني بالتحديد، ما راح نقول الأوروبي، الألماني. فاللي يذكر التويوتا الكرسيدا، الكراون، السيدريك من نيسان، اللوريل، الهارتوب 240، السيارات هذه دفع خلفي، محرك أمامي 6 سلندر، الباور اللي فيها ولا أروع، فخامة ما أدري شو أقول لكم. يعني لما نتكلم على الكرسيدا 84 الجي ال آي 6 6 سلندر، صوتها إلى اليوم يطرب في أذني. بعدها نزلت الجراندي، بعدين نزلت الجي تي، بعدين الجي تي إكس إلى تقريبا 92. يعني متخيلوا من قوة الإبداع في تصاميم الكرسيدا من 85 ونطالع إلى 88 بالتحديد، اللي حطولك الشاشة، الطبلون عبارة عن شاشة إلكترونية أوبشن، وعندك التحكم في المسجل والسي دي والأمور هذه أو المكيف. في عندك هنا زي الكونسول، ويسار عندك نفس الشيء كونسول للأنوار والإضاءة والأمور هذه. الداخلية هذه شفناها أو رجعت لنا في اللكسس الاس الجديدة والال سي. إذا ما تتوقعون، يعني تخيل أن الجراندي أنه كان يركب عليها محرك السوبرا ونظام تعليق السوبرا، فكانت سيارة رياضية وفخمة، ونزلت نسخة يعني كسرت الدنيا اللي هي نسخة الجي تي اكس اللي تجي لك الأبواب القزاز اللي فيها والجام اللي هو الفريملس. إبداع إبداع، يعني ما تلقى سيارة أمريكية ممكن تعطيك المواصفات اللي تشوفها في السيارات هذه. حتى الكراسي اللي موجودة في الجي تي اكس، كراسي الباكت سيتس، كراسي رياضية، القماش المخمل كان يعطونك الأحمر، تحس فخامة رهيبة، في بعض الأحيان يجيك أزرق. فكانت داخليتها خرافية، من برا قمة الجمال، من ورا من قدام، يجيلك لها جناح خلفي، يجيلك لها دقن أمامي، كانت تجي عليها النسافات تجي من نفس لون السيارة. فتويوتا دخلت بالسيارة هذه وما وقفت عندها الشيء، جابت فوقها الكراون، نفس الكرسيدا ولكن سيارة تعتبر أكبر، فخامة أعلى، ونزلت عليها محرك أقوى. كانت الجراند تجي في 2.8 2800 سي سي 6 سلندرات وراء بعض إن لاين، نزلت على الكراون اللي هو 2.8، ونزلت موديل يسمونه الرويال، يعني الاسم فخم، فيه سوبر صالون اللي هو 2.8 وفيه الرويال اللي هو 3.0، كان يجي شعارها بالذهبي. انت قاعد تتكلم على، بدون مبالغة، تتكلم على السي كلاس، تتكلم على 700، تتكلم على جاكور، إبداع. طيب وش صار؟ وفي فترة الثمانينات نفس الشيء كان معروف عن تويوتا انها تصنع سيارات حقه الاستخدام اليومي اللي هي اليوتيليتي، شاص، جيب، هايلكس، وانيت، كورولا، سيارات شعبيه واسعارها تكون في متناول الجميع، وهذه كانت فكرتها. بس الكراسيدا والكراون تعتبر سيارات فخمه، والسوق الامريكي دائما العالم كل العالم يتوجه ويبغى ينافس في السوق الامريكي كذا، يعني هي الدنيا كذا الزبده. ففكروا قالوا نبغى ندخل في السوق الامريكي، دخلوا بالكراسيدا والسيارات اللي هي من نيسان اللي هي اللورل والسيدريك وانت ماشي. فبس لازال الاسم مرتبط بتويوتا، فالمتسوق الامريكي او المشتري الامريكي ما هو مقتنع انه يشتري تويوتا فخمه، ما هي راكبه معه. فجت فكره عند العقل المبدع في تويوتا اللي هو اعتقد واحد اسمه سوزوكي، ما علينا، سوزوكي وتويوتا، قال احنا نبغى نسوي سياره فخمه للسوق الامريكي، واحنا نبغى ننافس بي ام ومرسيدس تحديدا، لان السيارات الامريكيه ذيك الفتره كانت جدا ضخمه، فكانوا ينافسون يبغون ياخذون الثنتين. فهم فعليا اخذوا السي كلاس واخذوا بي ام الفئه السابعه، وبدا يشتغلون بحيث انه يطلعون منتج ينافس السيارتين هذه للسوق الامريكي. البدايه في الثمانينات كانت في ايش؟ كانت في تويوتا الكراسيدا. قالوا خلنا نجرب. ضرب السوق لما ضربت التويوتا الكراسيدا والكراون، والكراسيدا تكلم عن الجراندي بالتحديد لان هي اللي كانت متوفره في السوق الامريكي، الاربع سلندر ما كان يجي عندهم، كان اللي يجي عندهم دائما اللي هي الست سلندر اللي هي 2.8 اللي هي ماكينه السوبرا. فتخيل في ذيك الفتره كنت تقدر تشتري سوبرا او تقدر تشتري الجراندي، تويوتا الجراندي، نفس النظام التعليق، نفس السسبنشن، نفس الماكينه. ما ودي اصير زي واحد الشاب الله يذكره بالخير اللي يكرر لك المعلومه 100 مره، ما علينا. فبدت فكره السياره الفخمه اللي ما لها اسم الى الان، كان اسمها يعني البروجكت كانوا مسمينه اف 1. متى رأى النور هذا الاف 1؟ البروجكت الاف 1 هو لكسس، كانت خلنا نقول مجازيا التست او البروتوتايب لللكسس هو التويوتا الكراسيدا الجراندي. فتحولت التويوتا الكراسيدا الجراندي من تويوتا الى لكسس الاس 400، فصارت ما عاد لها لزوم، يعني تغير المسمى. فتقدر تقول ان صح ان نزلوا الكراسيدا 89 اللي صار عليها شكل تغيير بالكامل، 89 90 91 وقفوها، الظاهر 92 وقفوها، ولكن في 89 في معرض السيارات في ديترويت لما نزلوا اللكسس الاس 400 كسرت الدنيا، نسوا العالم حتى بورش. فنقدر نقول تويوتا ما وقفت الكراسيدا لأن الجودة اللي فيها أنها ما تخرب، لا، أخذت لها اسم يرقى لعلامة اللكسس، فتغيرت السيارة، صارت لكسس الكراسيدا، صارت لكسس براند جديد. طبعا براند مبني على أنه يكون دفع خلفي، محرك أمامي، تكون سيارة فخمة، تكون سيارة عملية، تكون سيارة تتحمل قليلة الخرابات، يعني فيها قمة التكنولوجيا اللي أصلا حتى ما كانت موجودة في الألماني. يعني تخيلوا في ذيك الفترة الانسيابية اللي في اللكسس الاس 400 أول ما طلعت في 89 90 كانت الانسيابية فيها أعلى من الاس كلاس ومن 700، بل حتى أعلى من 911. فيا سلاحف النينجا، يا أنك تقول معلومة صحيحة أو لا تفتي فيما لا تعلم. هذه وجهها للسلاحف النجاح. نرجع موضوعنا، الدراج كوفيشنت في علم الهندسة اللي هو مستوى الانسيابية في الاس كلاس في الثمانينات كانت 0.37، 700 البي ام كانت تقريبا 0.34 او 33 شيء زي كذا. اللكسس تخيل الاس سيارة صالون سيدان وكبيرة كم؟ 0.29. العزل في السيارة خرافي، كان الصوت داخل السيارة تقريبا من 66 إلى 68 ديسبل. الماكينة كانوا محتارين، كانوا بينزلون عليها ماكينة الكراون اللي هي 3.0، الست سلندرات اللي ورا بعض، احتاروا. جاهم الوحش قالهم نبغى سيارة جديدة بالكامل، السوق الأمريكي يعشق 8 سلندر، نبغى ننزل على السيارة 8 سلندر، ونزلوا عليها 8 سلندر. اللي اشتهر الإعلان حق اللكسس اللي حاطين الجلاسز فوق بعض أو الأكواب أو الكبس فوق بعض، وشغل السيارة ولا تهتز ولا شيء. يعني البي ام جتنا بالفي 12 12 سلندر اللي تحط عليه الكوين ولا يطيح، اللكسس حطت لك اكواب عشان ان يبينون لك ان العزل في المحرك خرافي. ما وقفوا على كذا، نظام التعليق اللي في السياره يعطيك عزل للطريق خرافي، الكفرات والتواير نفس الشيء. الشاشه اللي كانت لما تطفي السياره كانت سودة ما تشوف شيء، لما تشغلها تجي انالوج، كانت تكنولوجيا جديده كريستال. ابدا، انا كنت اقول عزل الماكينه، اقصد يعني الاهتزاز في الماكينة كان يعتبر لا شيء، ما كان فيه اهتزاز في المحرك متوازن، فما كان ينقل أي اهتزاز للسيارة. نظام التعليق اللي في السيارة كان يقيس كم في راكب في السيارة، الطريق يقرأ اهتزاز الطريق، حركة الكفرات والتواير، بحيث أنه ما تكون السيارة تتمايل بشكل كبير أو أنها تكون ما هي مريحة للركاب. الباور نحن نتكلم عن التسعينات كانت 250 حصان، يعني كان رقم إبداع. انسيابية السيارة يعني أذكر كان من الشغلات اللي قالوا المهندسين، قالوا لازم أن نركب جناح ورا، قال لهم الشيف حقهم سوزوكي قال لا أشوف جناح، ركبناه في الجراندي أوكي، في الاس ما فيه، فاضطروا أن يخلون القزاز اللي ورا يكون مايل شوي بحيث أنه يدف الهواء على الدبة اللي تكون يعني فيها ميلة قدام. لو تشوف أول سيارة الاس تشوف هذه القزازة اللي وراء والجامعة، بعدين تجيك الدبة، بعدين فيها رفعة خفيفة في الأخير كانت تعتبر زي الجناح. وعوضوا هالشيء من تحت السيارة، اشتغلوا أن قفل السيارة من تحت بحيث أن الهواء اللي يمشي من تحت السيارة يسحبها تحت. هذه في علم الهندسة يا سلاحف النينجا، الهواء لما يجي من تحت لما تمرر بطريقة معينة يسوي زي الجذب، السيارة يجذبها تحت الأرض. ما وقفت اللكسس على كذا، على فكرة ترى مسمى اللكسس ترى مو اليابانيين اللي سووه، تعاملوا مع شركة كانت تتعامل معها كوكاكولا وطلعوا باسم اللكسس ورفع عليهم قضية وفيلم هندي. ولكن يمكن يكون من أغلى الإعلانات اللي على مستوى العالم في ذيك الفترة كان إعلان اللكسس قبل ما تجي، كسر الدنيا كلها. وفي ختام حلقتنا اليوم نقول لا تبكي على الكراسيدا وعلى الكراون. إذا أنك تعشق الكراسيدا والكراون روح وكالة لكسس، هي ترى هي نفس السيارة بس الشكل الجديد. بكرة إذا الله أعطانا عمر وياكم بصحة وعافية رب العالمين، راح أتكلم عن جزء آخر تكلموا فيه سلاحف النينجا للأسف، اللي هو هل فعلا الشركات تحاول انها تخلي او تصنع سيارات تكون الجودة فيها اقل وتكون فيها خرابات اكثر علشان انت تضطر انك تروح لهم كل فترة وتصلح سيارتك وتخرب عليك اليوم وبكرة وتسحب اللي وراك وتدفع اللي وراك واللي دونك على السيارة هذه؟ هل هذا الكلام صحيح او لا؟ فما الله.